ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، وأحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر سبحانه وتعالى. حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الثالث مع أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا بك أستاذنا الجليل في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا. ونحن أحبتي في الله دائما نعاني من ضيق الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، ولذلك فإننا سنبدأ على الفور في الإجابة عن الأسئلة التي تعن لنا حول استخراج كنوز العلم من أستاذنا الجليل حول ما يتعلق بالجهاز البولي التناسلي وإعجاز الخلق، إعجاز الخلق من الله عز وجل لهذا الجهاز العجيب، وأوجه الإعجاز العلمي في هذه العمليات الحيوية التي تتم في هذا الجهاز. وفي الحقيقة يعني نبدأ بسؤال حول موضوع جميل جدا وعظيم جدا ورائع جدا في تنظيم الكلى لسوائل الجسم. حقيقة هذا الموضوع يعني أذهلني أنا شخصيا كثيرا. حينما يزداد الجسم بسوائله أو يفقد الجسم سوائله، يكون للكلى دور في تنظيم هذه العملية الخطيرة التي لولا تنظيم الكلى لهذه العملية لفقد الإنسان كثيرا كثيرا من وظائفه الحيوية في مختلف أعضائه الحيوية الأخرى كالقلب أو الكبد أو. أستاذنا الجليل تفضل في إبداء الرأي حول دور الكلى في تنظيم سوائل الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نذكر السادة المشاهدين بعظمة الخالق في خلقه سبحانه وتعالى. خلق الإنسان كما قال في كتابه الكريم في أحسن تقويم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الخلق العظيم لا يقتصر على الهيئة الظاهرية الجسم الإنساني وكيف كونها عظيمة وجميلة ومنسقة، ولكن أيضا التكوين الداخلي لأعضاء الجسم ولخلايا الجسم وضعت في أدق تنظيم وأحسن إبداع. ذلك التنظيم والإبداع هو الذي يمكن الشخص من العيش عشرات السنين في صحة وحيوية. يعطي الآلات الحديدية، السيارات مثلا يعتريها العطب بعد سنين قليلة، معناها من الحديد، وجسم الإنسان ترى شخصا 80 عاما يقول لك أنا أول مرة أذهب إلى طبيب.
سبحان الله.
70 سنة 80 سنة وأجهزته دي شغالة السنين دي كلها. القلب ينبض منذ أن كان في بطن أمه، والكلى تعمل، وكل أعضاء الجسم يعمل وهو جنين إلى ما شاء الله له أن يعيش. فقضية الماء وكيف تتصرف الكلى فيه هي قضية مهمة
جدا.
أولا الجسم الإنساني معروف أنه مكون من 70% من تكوينه مية. بني آدم ده جسمه 70% مية، 30% أمواد صلبة. المية دي هذا التكوين ليس قاصرا على الإنسان فقط، بل في النبات وقد تزيد النسب، وفي الحيوان كذلك. النسبة الغالبة من التكوين لأي كائن حي، إنسان أو حيوان أو نبات، النسبة الغالبة من تكوينه ماء. ولذا قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا إحنا لما نيجي نبص للمية اللي بنفقدها علشان نعرف قد إيه ناخد، طب في ناس كتير جدا يجي يشتكي يقول أنا ما بتبولش، أنا عندي احتباس في البول، ده أنا ما نزلتش غير نقطتين. لو بصيت هو شرب قد إيه، يقول لك أنا بشرب، هو شرب كوباية كوبايتين، وناسي إن هواء الزفير بيطلع في اليوم 0.5 لتر. الهواء اللي أنت بتطلعه في التنفس ده والكلام بيستهلك أقل حاجة 0.5 لتر مية. بدليل لو حطيت مراية وعملت كده أو تكلمت قدام مراية تلاقي بعد شوية المراية عليها طبقة من المية. فإحنا بنطلع في التنفس هواء، هواء التنفس فيه بخار مية. الجسم بينتح على طول
العرق،
غير العرق نتح. بدليل لو حطيت إيدك على إزاز سبتها شوية هتلاقي إيدك طبعت، طبعت إيه؟ طبعت مية.
أيوه.
إضافة إلى العرق، إضافة إلى البول، إضافة إلى ما تحتاجه الخلايا لعملياتها الحيوية. لما نيجي نبص نلاقي 0.5 لتر في هواء التنفس، ولتر عرق أو يزيد يعني في الجو الصيف غير جو الشتاء، وغير النتح غير كمية البول، بنلاقي حوالي من 3 لـ4 لتر مطلوب، بالإضافة إلى ما يلزم الخلايا للحيوية بتاعتها حوالي من 3 لـ4 لتر يوميا. تبقى أنت علشان تغطي الاحتياجات الضرورية لازم تشرب هذه النسبة وتزيد عليها. الكلى زي ما قلنا قبل كده فيها 1,000,000 نفرون على الأقل، بتفرز في اليوم الكليتين 180 لتر بول. خلي بالك 180 لتر بول. طب احنا بنتبول 180 لتر؟ لا،
بتفرز
في داخلها في النفرون،
في وحدة الترشيح،
وبعدين بيعاد امتصاص هذه الكمية في قنوات الوحدة الترشيح
اللي هي الهنل،
والديسندنج كونفيت تيوبول والاسندنج، يعني رسمة هنا موجودة نبقى نعرضها. بتشرب أو بيعاد امتصاص حوالي 179 لتر، ويتبقى للبول من لتر لتر ونص في اليوم.
سبحان الخالق.
ده نظام طبعا بديع. بيفرز علشان يفرز معاه المواد السامة. وبعدين يستخلص الماء ويستخلص الأملاح اللازمة زي الصوديوم والكلورايد والبيكربونات وهكذا، ترجع تاني وتلف في الدورة وترجع تاني. كمية مساحة الترشيح، مساحة الجزء المرشح في الكلى لو اتفرد على الأرض كده أو على حاجة، بنلاقي الكلية بتعمل حوالي 4×10 متر مربع.
لو اتفردت
الأنابيب وحدات الترشيح دي كده هو جنب بعضها، هتلاقي الكلية بتعمل ما يقارب 0.5 متر، يعني 4×10 لـ0.5 متر مربع. الكليتين يعملوا كام؟ 8×10 متر مربع مساحة.
أيوة.
يبقى الشيء اللي بيصفي الدم في الجسم عبارة عن شاشة، لو فرضناها كده شاشة مساحتها طول في العرض هنلاقيها 80 سنتي في 80 سنتي، دي الكليتين. طبعا عشان نعمل الحكاية دي في الكلى الصناعي شوف بقى الجهاز بيبقى قد ايه.
طب الأنابيب اللي اتفردت في كم متر مربع يا دكتور علي؟
في 8×10 متر
مربع.
يعني
موجودة في حيز داخل الجسم قد ايه؟
موجودة في حيز داخل الجسم زي ما قلنا الكلية 12 في 6.5 في 3، ده الحيز اللي موجود في داخل
طيب. الجسم. نستكمل الكنز العظيم ده بعد الاتصال. استاذ احمد القاهره، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سيد الفاضل اسال الدكتور بس سؤال.
اتفضل اتفضل حضرتك.
بالنسبه ان انا في عندي في الخصيه بيبقى في وجع وبيبقى في حاجه اسمها القص السريع، هل في علاج ليه؟
حضرتك كام سنه؟
45 سنة.
45 بتعاني من ايه؟ بتتعالج من سكر او علاج ضغط او حاجه؟
لا الضغط كان واطي شويه بس الحمد لله بقى
يعني مفيش اي مشاكل صحيه موجوده.
لا يا فندم.
طيب الام الخصيه لها اسباب كثيره، ممكن يبقى حاجه عارضه، ممكن تبقى حاجه موضعيه في الكليه، فطبعا حد قريب من حضرتك متخصص في المسالك البوليه يفحصك علشان يشوف اذا كان في دوالي او اذا كنت انت اتخبطت فيها او فيها قيله مائيه او حاجه زي كده. بالنسبة لسرعة القذف ده لازم نعرف ما هو القذف الطبيعي عشان نعرف سرعة القذف. في ناس بتفهم ان سرعة القذف ده لو قعد مثلا في موضوع الجماع نص ساعة يبقى ده سرعة قذف، المفروض يقعد ساعة لانه بيسمع ناس تقول ساعة، ما بيحصلش. هو سرعة القذف الطبيعي العلمي يقول دقيقتين من بداية الجماع الفعلي، اقل من دقيقتين يبقى سرعة قذف. يبقى ده طبعا يعني في بعض العلماء قالوا وقدموا لأنفسكم، هي صح وقدموا لأنفسكم تقوى وطاعة، وقالوا وقدموا لأنفسكم يعني برضو المداعبة والحاجات دي كلها مطلوبة علشان يحصل إشباع للطرفين. فده بخصوص سرعة القذف. لو أنت مثلا يعني تقدر تناظر أي حد من السادة المتخصصين لو كانت دي مشكلة عامة ناظره. البروستاتا في بداية تضخمها بتعمل أعراض تؤدي إلى هذه الأشياء. البروستاتا في بداية تضخمها، والبروستاتا بتبدأ تتضخم من بداية سن 45 50 إلى فوق، وقد تتليف، ودي إن شاء الله إن كان في وقت أو حاجة أو ظروف نبقى نتكلم في موضوع البروستاتا.
طيب معلش قبل ما نستطرد، الأستاذ محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اتفضل.
ممكن أسأل الدكتور بعد أحمد؟
اتفضل.
أنا عندي ارتفاع ضغط الدم، يعني ارتفاع كبير، داخل 3 أنواع من أدوية في جهة القلب، دائما بها ورم، إلا آخذ مدرر يلا ينخفض خلال
صوت.
فقالوا إنه هذه الصوت مو من الكلية، صوت من القلب. فإذا ممكن توضيح علاقة بالكلية أم بالقلب؟
الرجلين ولا رجل واحدة؟
لا الرجل الثانية اليمنى أقل الورم، بس الأكثر شيء الرجل اليسرى.
يعني الاثنين فيهم ورم؟
لا اليسرى أكثر، اليسرى أكثر من اليمنى.
الشمال أكثر من اليمين.
يعني أنا قصدي هل هو يونيلاترال أو بايلاترال؟
لا هو كان... هما الاثنين ورمين بس الشمال أكثر.
علشان نقدر نقول لك سبب هذا الورم يبقى لازم تعمل أبحاث تخص وظائف الكلى، وظائف الكبد والقلب، لأن التلات أعضاء دولي هم بيبقوا مسؤولين بالأساس عن التورم، والتورم ده بيبقى ناتج من رشح سوائل من الشعيرات الدموية بين الخلايا،
ودي فيها إعجاز برضو على فكرة.
طبعا. فممكن برضو نسبة البروتينات في الدم لما بتقل بتعمل كده، لأن ضغط الإسموزي في البلازما وهكذا. فنصيحتي أنك تعمل وظائف كلى ووظائف كبد وحد قلب يعمل لك رسم قلب، بحيث أن لو كانت هذه الأشياء فيها أي خلل تصلحه إن شاء الله تخف. كمان في حاجة لما واحد يقعد فترة طويلة، لو أنت طلع كل حاجة سليمة ممكن تبقى فيسيولوجيكالي، لما يقعد فترة طويلة زي اللي بيبقى راكب طيارة 7-8 ساعات يجي يلبس الجزمة ما تدخلش. ليه؟ لأن ده استاتيك. لأن الوضع أن الدم لما ترسب أو توقف، ما توقفش، لكن هو ضغط الجاذبية الأرضية بيعمل هذا، وإحنا ماشيين العضلات بتدفع الدم لفوق فبتخف من هذا العمل.
طيب إن شاء الله نستأنف بعد فاصل قصير جدا بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله.
آه 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 آه
حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى أحبتي في الله. ويحضرني الآن يعني حقيقة ذكرناها في هذا البرنامج من قبل حول نسبة 70% مية و30% مواد صلبة في الجسد الإنساني من إعجاز الخلق ووحدة الخلق التي تدل على وحدانية الخالق. أن هذه النسبة هي نسبة الماء إلى اليابسة على سطح الكرة الأرضية، هي نفس النسبة 70% ل30%. ما أذهلني أن نسبة السوائل الموجودة في مفصل الركبة إلى المادة الصلبة يا دكتور علي 70% ل30%. سينوفيا الفلويد
ما شاء الله،
سبحان الله. لأن هذه الوحدة في الخلق بتدل على وحدانية الخالق جل وعلا، نسبة مطردة تقريبا في كل ما ومن على وجه الأرض، وممكن تلاقيها في النبات وفي الحيوان. فهذه معلومة استدعيتها فقط بمناسبة كلام حضرتك عن السوائل والتنظيم المذهل. أكرر مرة أخرى، التنظيم المذهل الذي تقوم به الكلى لتنظيم سوائل الجسم. حينما تزداد هذه السوائل مثلا في مرض زي هبوط القلب الاحتقاني أو غيره، أو تقل في الديهيدريشن الشديدة عند فقد سوائل كثيرة نتيجة للقيء والإسهال أو نتيجة فقد الدم في الحوادث، فالكلى لها وظيفة في منتهى العظمة في هذا المجال. نكمل يا دكتور علي هذا الإعجاز.
طبعا هو ما قلته سعادتك، طبعا سعادتك دكتور ويعني كبير،
الله يكرم.
صحيح، لأن الكلى لها وظيفة في داخلها هرمونية، يعني لما بيحصل زيادة في شرب المية هي بتفرز المية الزايدة، لازم تظبط سوائل الجسم بحيث الجسم ما يزيدش، لأن زيادة المية في داخل الجسم عن الطبيعي ممكن ترفع الضغط.
ومين اللي عرفها بقى دكتور علي بقى؟
الذي خلق فسوى والذي قدر فعل.
تعرف بقى اذا كانت السوائل زادت الخلايا بتاع الكلى يعني فيها عقل ولا ايه؟
طبعا فيها
خليه الكلى فيها عقل.
طبعا
يعرف اذا كان ممكن تنزل الميه، قلت فتمنع نزولها، الميه زادت.
ايوه
يعني سبحان الله،
عقل يتناسب وتكوينها، هذا العقل الخلوي يتناسب والخليه، فهو ربنا سبحانه وتعالى ألهمها وخلق فيها مؤشرات. إن زادت نسبة المية عن الطبيعي بتفرز المية وما بتمتصش، وما بتفرز تقريبا 180 لتر، بتمتص 179، ممكن تمتص تسيب 3-4 لتر ينزلوا بوله. ولذلك في الشتاء لما الناس تشرب كتير، أو اللي يشرب شاي كتير، أو اللي يشرب سوائل كتير، يلاقي نفسه كل شوية عايز يخش الحمام. ليه؟ لأن كمية المية زادت عن ما يجب، عن ما ينبغي أن يكون في الجسم، فالكلى بتتخلص منه. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نقولها للسادة عشان يستفيدوا من الحلقة في مجال المسالك البولية.
طيب بعد إذنك دكتور علي، معلش عشان ما نسيبش الناس على التلفون كتير.
طيب تفضل.
الأخت أم إسلام من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل يا أم إسلام، تفضل.
ربنا يبارك لك. ممكن أسأل الدكتور عن حاجة؟
تفضلي دكتور علي مع حضرتك.
جزاكم الله خيرا. والله أنا عندي موضوع دخول الحمام بطريقة غير طبيعية خالص، فأكشف كتير، فحضرتك إنهم قالوا عندي سقوط في المهبل، عملت عملية وسبحان الله زي ما أنا، يعني مش عايز أقول الحالة زادت. سبحان الله تلاقينا حضرتك مفيش تحكم.
مفيش تحكم والله، كل شوية عايزة تخش الحمام.
لا مفيش تحكم،
يعني البول
بتطول على روحي،
البول بينزل لوحده
على روح.
مالوش علاقة بعطس أو بحزق أو ضحك.
لا لا
أو
لا لا خلاص مش قادر أمسك نفسي. لو ما مسكتش نفسي حضرتك خلاص، وأنا ماشية وأنا طالعة على السلم وأنا ماشية في شقتي.
يعني أنت حضرتك بتتحكمي في البول، لكن قبل الحمام ممكن البول ينزل. هو ده الموضوع؟
ايوه وكمان كل شويه يعني ممكن يعني مثلا صلي الحمد لله المغرب دلوقتي عايزه دلوقتي كده انا قاعده ماسكه نفسي ان انا عايزه اخش اعمل حمام للعشاء يعني شوف مع ان المسافه قصيره واحنا في حر وفي عرق بيخرج وهكذا يعني
ما فيش مشاكل صحيه بتتعاني منها
الحمد لله لا
الحمد لله كم ولاده ولدت
ما شاء الله 8
8 فكلهم طبيعي والله في قيصري
لا طبيعي
وعملت انت سقوط رحم
عملته من حوالي بالظبط شهرين ونص
وطبعا كثرة الولادات بتعمل ترهل او في الاربطة بتاعت عنق المثانة فبتعمل الزاوية اللي المفروض بتعمل في زاوية بين مجرى البول والمثانة هذه الزاوية وجودها طبيعي علشان لما يحصل حز تبقى قافلة لما بيحصل ترهل الزاوية بتفتح فالمثانة اهي يوم تبقى مجرى البول على خط مستقيم مع المثانة فأي ضغط كمية بول يبقى ينزل طبعا حضرتك المفروض بتعملي حاجة اسمها دراسة لديناميكية التبول في أقرب مركز ليكي تعملي دراسة لديناميكية التبول اسمه يورو دايناميك ستاديز بيتشاف هل عندك مثانة عصبية هل في حاجة في جدار المثانة في عصب المثانة وبناء على هذا بتاخدي الدواء المناسب مادام عملت عملية سقوط الرحم وتزبطت الزاوية المفروض يبقى في هذه الحالة نبص للناحية الطبية فقط إن شاء الله
طيب
تراي تحليل البول وإذا كان في سكر أو حاجة لأن برضو دي من الحاجات اللي بتعمل هذه الأعراض
يعني السكر بيعمل أتوني تقريبا أو
بيعمل بريسبتانسي وبيعمل إيرجنسي وبيعمل كل الحاجات
دي. طيب الأخت أم عبد الله القاهرة السلام عليكم اسكندرية أخت أم عبد الله اسكندرية تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله يا دكتور أنا عندي مشكلة ابني عنده حالة تبول لا إرادي هو دلوقتي عنده 10 سنين وانا يعني ضغط في علاجات كتيره ابتدات من هو عنده حوالي 4 سنين مع دكتور اطفال مفيش فايده مع دكتور مسالك بوليه مفيش فايده رجعت تاني لدكتور اطفال مفيش فايده حضرتك سمعتك الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن ان احنا نصحيه ونتابع معاه بالليل وما نشربش ميه وفعلا تابعت معاه لكن برضو مفيش فايده برضو يعني ممكن تفوت ساعه ولاقي فيه تبول وبعدين مش مره في اليوم ممكن مره اتنين ممكن 3 مرات و انا مش عارفه لها اي حل ودلوقتي عنده 10 سنين وبالعلاج مفيش فايده بالحاجات الطبيعيه وصفات مفيش اي حاجه يعني بصراحه عارفه اعملها معاه فلو حضرتك تقول لي الحاله دي يعني ممكن اتصرف فيها ازاي وايه العلاج او اروح لفين يفيدني في الموضوع ده الله يكرمك وضروري الله يخليك ان انا والله يعني المشكله دي معاني منها وربنا يا رب يجزيك خير
اولا انا يعني مش عايزك تاخدي الموضوع بهذه الروح انك خايفه ومنفزعه ومنزعجه من هذا الامر الامر ده شائع وكثير وهو بيجي
يعني انا خايفه ان هو يكبر
لا لا لا
الموضوع ده يستمر معاه عشان نفسيته والله مش عشان خاطر اي حاجه لان انا فعلا زعلانه عشانه
طيب بيجي عند وقت معين ويبقى يحصل تحكم لوحده يعني في ناس بتيجي لغايه على بدايه الجامعه 17 سنة و18 سنة الفكرة ايه ان التبول اللا ارادي اسبابه الفعلية غير معروفة مجرد نظريات منهم اللي بيبقى نومه تقيل بحيث ان الم التبول ام الم زنقة البول غير كافي لايقاظه ما هو دلوقتي المثانة اول كمية الواحد يحس ان المثانة فيها بول 150 سنتي قبل 150 سنتي الواحد ما يحسش ان عنده بول يعني زي الناس ماشيه في الشارع مش حاسه ان عندها بول بدايه 150 سنتي يحس ان هو ممكن يعني في بول في المثانه من 250 ل 400 يحس ان المثانه مليانه من 400 ل 600 يحس بالزنق عايز حمام عايز يخش حمله وصل ل 700 يتبول لوحده البول يفرط لوحده لان بيبقى ضغط البول داخل المثانه اقوى من الصمام ما هو الصمام له طاقه
ايوه
واخد بال حضرتك فطبعا لو في طفل ممكن يبقى هو صحيا تماما ما فيهوش اي حاجه كل اعصابه سليمه وكل جسمه سليم مشكلته انه نومه تقيل فهذا النوم التقيل لا يكفي يعني الالم اللي طالع من زنقه البول لا يكفي لايقاظه فالمثانه تتملي لغايه لما الضغط فيها يزيد عن قوه الصمام يفرط لوحده هو يحس انه بيحلم وانه قاعد في الحمام وتروح البول نازل اللي احنا بنقوله وده افضل من الادويه لان زي ما انت قلتي انت جربت الادويه والادويه احيانا تفيد واحيانا لا تفيد التبول اللا ارادي بيحصل غالبا في الساعه الاولى من النوم في نسبه عاليه من الناس اللي عندهم تبول لا ارادي الاطفال فانت لو هو بينام الساعه 10 صحيه الساعه 11
لو لقيتيه ما تبولش دخليه الحمام. غالبا في الليله دي مش هيعملها تاني. الليله لو انت صحيتيه الساعه 11 ولقيتيه عمل بول يبقى صحيح الليله اللي بعدها 11 الا ربع.
ايوه.
بحيث انك انت تخليه يتبول مره بعد النوم. وطبعا النصائح اللي انت سمعتيها من الزملاء قبل كده انك تمنعي تخف من السوائل حتى الفاكهه المائيه البطيخ والعنب والكلام ده كله ميه يخف منه من 3 ساعات قبل النوم. ولازم يخش الحمام قبل النوم ولازم تجيب منبه ويصحى من الافضل كل 3 ساعات او 4 ساعات يصحى تصحيه او يصحى لمده 3 4 شهور او 3 ل 6 شهور. ليه؟ عايزين ندرب المثانه على انها لا تفرغ الا بامر الجهاز العصبي في اليقظه. الا ان تفرغ في حاله اليقظه. ده تدريب وده علاج طبيعي ويفيد زي الادويه واحسن. دي باضافه الى انك تماسكي لان ده موضوع زي الحساسيه الصدريه بياخد وقته وبيروح لوحده. ما شفناش واحد كان طفل وعنده تبول ارادي وبقى راجل 30 40 سنه ولا يزال التبول الارادي عنده الا اذا كان هناك مشكله صحيه. ولا اعتقد ان ابنك ان شاء الله عنده حاجه وان شاء الله هيخف.
طيب ناخد الاستاذ محمد من دمياط. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يكرمك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟
ربنا يكرمك ويبارك فيك. ضميت حبايبنا.
الله يكرمك يا دكتور. يا رب الله يكرمك. بعد اذنك في اخويا عنده 20 سنه عنده متوسط.
عنده ايه؟
عنده حمى البحر المتوسط.
حمى البحر الابيض. تفضل.
فعملنا عينه من الكلى طلع عنده تشمع الكلى.
تشمع
الكلى. وتورم في الرجلين. فهل التشمع ده له علاج ولا
والله
يعني عايزين نعرف اسبابه مثلا ايه يعني ان شاء الله.
انت في دمياط تبقى تعالنا على مستشفى جامعة الأزهر في دمياط وهنعرضه على قسم النفرولوجي وقسم المتوطنة تروبيكال وقسم المسالك البولية. يعني هنحاول نجتمع 3 أقسام لأن المشكلة دي ليس فيها جراحة. يعني هي مشكلة في الغالب هتبقى نفرولوجي على التروبيكال
ميديسين. وفيها علاقة يا دكتور علي بين حمى البحر الابيض والكلى؟
احيانا حمى البحر الابيض تعمل اميلويدوزس في بعض الاجهزه يعني او الانسجه.
هو قصده التشمع اميلويدوزس.
فهو لما يجي ان شاء الله في قسم النفرولوجي عندنا نعرضه وتعالى على قسم المسالك واحنا برضه هنساعدك ونوصلك للاقسام الثانيه وان شاء الله نحل لك المشكله بامر الله.
طيب انا عايز ارجع تاني يا دكتور علي بعد اذن حضرتك وتسامحني لمعجزه الخليه. لان يعني المليارات من الخلايا اللي في الجسم الانساني المتخصصه يعني خلايا في القلب، خلايا في الكبد، خلايا في الكلى، خلايا في الامعاء، الخلايا دي غير يعني مش متشابهه في الشكل ولا
لا.
في الوظيفه
طبعا.
التخصص ده يعني 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 زي ما تقول حضرتك حيرني كتير. فانا عايز ابين اعجاز الخلق في خليه الكلى وازاي حته النفاذيه الاختياريه ان جدار الكلى بيعرف الجلوكوز لما بيزيد ايه اللي بيحصل إيه عشان ينزله في البول ولما بيقل ازاي بيعرف ازاي جدار الخليه يعرف قصه الجلوكوز والصوديوم والبوتاسيوم وبتبسيط شديد للمشاهد عشان يعرف يعني اسم الله القيوم
سبحانه وتعالى. طبعا وحدة الترشيح اللي سعادتك كنا اتكلمنا عنها هي
النفرون.
النفرون عبارة زي ما قلنا وكان معانا هنا صورة عبارة عن
شريانين
صغيرين بيخشوا للمحفظة الى شكل الأمعة.
ممكن يجيبوا صورة النفرون ده اول صورة مثلا؟
لا هي مش اول صورة.
طب
يعني
الصورة كام؟
ما اعرفش بقى هيعرف الرقم. هات لنا الصور اللي عندك.
هات الصورة طبعا كده يا استاذ محمد عشان
ده لو بصينا للصوره دي مثلا هنلاقي الكليتين فوقهم. برضو ده من الشيء المهم اللي يعني يجب ان احنا نشير اليه. الكليتين فوق. الازرق ده الاورده. وده اللي فوق الانفيريور فينا كافا اللي ماشي على طول ده.
ده وريد ضخم.
الوريد اللي اجوى في السفلي والعلوي موصل فوق وبعدين طالع منه الوريد الكلوي وتحت جنبه على طول الاورطه وطالع منه الشريان الرئوي. لو بصينا هنلاقي سبحان الله ان الكليتين لازقين في الاورده الكبيره دي. ليه
لازقين؟
قريبين قوي.
اه
يعني حوالي سنتي من الاورطه. الشريان الرئوي شريان الكلوي سنتي من سنتي من الأورطة حاجة قريبة قوي. ليه؟ لأن الكلية بتاخد تقريبا 20% ل25% من ضغط من الدم اللي ماشي من القلب كله من الكاردياك أوتبوت
20 ل25%
يعني بيخشها في الدقيقة الكليتين لتر و200 سنتي
اللي هو رينال بلاد فلو
في الدقيقة لتر في الدقيقة الواحدة لتر و200 سنتي دي كمية مهولة يعني شوف تخيل بقى في الساعة تخش قد ايه وفي اليوم يخش قد ايه وبخش ويطلع ليه علشان يغسل يرشح وهذه الكمية بترشح 180 لتر بول في اليوم ينزل منهم لتر ونص والباب يعاد امتصه الحتة اللي حضرتك بتقول عليها فطبعا لو الشريان الكلوي ده طويل بعيد طبعا كان هيبقى يعاني من نقل هذه الكمية
انما لازم يكون قريب قوي
قريب قوي
سنت بتقول حضرتك
سنت الاثنين سنت يعني اليمين غير الشمال
سبحانك
واخد بال حضرتك وكذلك الوريد اللي ماشي الاصفر اللي فوق الكلى دي الغدة الكظرية او فوق الكلوية ودي لها دور طبعا مهم تاني الاصفر التاني اللي ماشي ده الحالب واللي تحت المفتوحة دي المثانة البولية واللي طالع بخطاطيف من تحت الفوق ده الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنوية من الخصيتين للحويصلات المنوية خلف البروستاتا ولو بصيت تلاقي سبحان الله يعني الخصيتين تحت والناقل ده مسافة طويلة جدا 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 مقارنة بحجم الحيوان المنوي عشان يوصل للحويصلات المنوية ليه؟ حتى لا يصلها إلا القوي يعني الضعيف ما يوصلش
ده طالع من الخصية؟
من الخصية
على الوعاء الناقل
اللي هو يخش في داخل فين
طب جزاك الله خير يا استاذ محمد يعني تشير الصوره عشان بس استوعب الحته دي كده تقولها شافه كده
يعني دلوقتي حضرتك الخصيه
تحت
الخصيه تحت
بيتكون فيها الحيوان المنوي
بيتكون فيها الحيوان المنوي وبعدين يطلع
على حاجه ده المصنع
المصنع
ده المصنع
المصنع
بيطلع في الوعاء الناقل
بيخش على البربخ وبعدين يطلع في الوعاء الناقل يسموه الفاز ديفرنس
يروح الفاز ديفرنس بيطلع فين الوعاء
يطلع فوق يخش في الحوض من تاني
من تاني
من فوق
لين
لفين لان اصل لفوق لغايه لما يخش في الحويصلات المنويه خلف البروستاتا
خلف البروستاتا
دي مسافه حضرتك لو بصيت لحجم الحيوان المنوي حوالي 7 مايكرون حاجه المايكرون 1 على 1000 من الملي
المايكرون 1 على 1000
1 على 1000 من الملي
الحيوان المنوي 7 مايكرون
مايكرون واحيانا اقل تعتمد على يعني
بيمشي بقى المسافه دي كلها
بيمشي المسافه دي كلها
الحويصلات المنويه خلف البروستاتا
خلف البروستاتا ليه علشان لا يصل إلا ما من يقدر على السليم
السليم
وبعدين مش كده وبس عارف بعد ما يقذف في في, في الأنثى بيمشي هو بيقذف في المهبل علشان يوصل للبويضة في
أول
الثلث في قناة فالوب اللي هو الثلث الخارجي من قناة فالوب
برضو مسافة طويلة جدا
بيمشي مسافة قدرت بالنسبة لحجمه حوالي 1000 كيلو من اسكندرية لأسوان مثلا بيقطعها في نص ساعة شوف بقى سرعته تبقى قد ايه بالنسبه لحجمه
بالنسبه لحجمه
هو بيقطع المسافه حوالي ان قرن بحجمه 1000 كيلو بيقطعهم في نص ساعه بالنسبه لحجمه وبعدين لما
ال 1000 كيلو دول اللي هو من بدايه, خروجه من المصنع
الفورنكس في الفاجينا عند
ال ولا من بدايه
لا عند السيرفكس ده دي حمل تاني يعني ده
ال 1000 كيلو ده اللي هو من بدايه المهبل
من بدايه العنق الرحم
بخلاف الرحله الاولانيه
بخلاف الرحله الاولانيه وبعدين ليه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق اعداد لا حصر لها يعني السنتي تقريبا في 100 مليون حيوان منوي 100 مليون تقريبا في الطبيعي
السنتي القذفه فيها قد ايه
من 1 ل 5 سنتي قول متوسط 3 سنتي يبقى 300 مليون
حيوان
ليه وتشوفهم في الصوره تلاقي جيوش
رايحه عرضناها في الحلقات هنا كتير قوي
طبعا ليه علشان لا يبقى يصل الى البويضه الا الاقوى وبعدين يروح عند البويضه يتخانقوا كل واحد عايز يخترق جدار البويضة ولا يخترقها إلا الأقوى ليه؟ عشان ربنا عايز الناتج يبقى قوي
سبحان
ودي مش في بني آدم بس ده في حتى في النحل بص للنحل الملكة بتاعت النحل عشان تعمل الإخصاب بتطير فوق جدا تتبعها الذكور عالي الذكر الضعيف يقع ميت ولا يخصبها إلا القوي
سبحان الله العظيم
ما ده خلق فسوى وقدر فهم يعني الصورة دي كانت مهمة ومفيدة في ان احنا بنوضح الوعاء الناقل وكان ممكن ان شاء الله
نوضحها الصورة التانية كده يا استاذ محمد
ممكن نوضحها في اذا تكلمنا عن الخصية في وقت
الصورة التانية دي فيها حاجة
الصورة دي قطاع بقى عرضي في بين الكلية اهي مقسومة نصين والحالب والبروستاتا وده المستقيم اللي وراء وادي البروستاتا والوعاء الناقي الموجود اهو وده
طيب. مجرى البول. طالما جينا للمنطقة دي يا دكتور علي عايزين نتكلم عن البروستاتا والإعجاز العلمي فيها معلش بقى ممكن يكون بنقفش شوية على ولكن هي ربنا اللي قدر
البروستاتا عشان الناس تبقى عارفة دي غدة لا توجد إلا في الذكور يقابلها الرحم في الإناث يعني الذكور غدة ما فيش واحدة اسمها ست تشتكي من بروستاتا لأن ده عضو خاص بالرجال بالذكور وهو موجود أسفل المثانة البولية يعني المثانة البولية لو تخيلنا إنها زي الأمع البروستاتا ركبة عليها بحيث إن قاعدة البروستاتا بتمشي مع نهاية أو قمة المثانة البولية
البروستاتا انت دلوقتي مكانها خلف المثانة
لا هي لابسة في عنق المثانة وبتمشي فيها مجرى البول يعني هي لافة بعنق المثانة ويمشي فيها مجرى البول هنبقى نوريها نشوفها في صورة إن شاء الله
طيب احنا هنكمل إن شاء الله بس بعد أم عصام من القليوبية اتصال أم آثار من القليوبية تفضلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي أم
جزاكم الله خيرا دكتور سمير
الله يكرمك
لو سمحت الدكتور علي أيوه
تفضلي
عندي بنتي عندها 13 سنة تحت السرة كده شوية في دايما ألم بتجيلها
في إيه؟
ألم جامدة جدا خاصة يعني إيه قبل البول قبل البول على طول
أيوه
ما ترتاحش لو تتبول فالموضوع ده دكتور وعملت لها سونار وكده الدكتور قال ما فيش اي حاجه بس للاسف كرر معاها كتير جدا وقال لنا يجي لها دكتور يخففها جدا ويغمق لونها
اللي هو ايه
الام كده تحت السره
ايه اللي بيخفف لونها
بيغير لونها بيغمق لونها
لون ايه
لون بشرتها يعني الاقي وشها كده مصر ومغمق كده وبيجي لها الام شديده جدا بصراحة أنا الآن دكتور ومش عارف يعني هو إيه بالظبط ومش يعني الدكتور طمني قال لي ما فيش أي حاجة بس أنا متأكد إن في حاجة يعني
13 سنة؟ الدورة جت لها؟
لسه جالها قريب
يعني دي إن ما كانش في حاجة في البول تعمل تحليل بول وألترا ساوند أبدومينو بيلفيك فحص مواجهة صوتية على البطن والحوض ما كانش في حاجة يبقى ده اضطرابات هرمونية أنثوية في السن ده يعني اصبري شوية وطمنيها ممكن تاخد أي مسكن أو حاجة مضادة للتقلص لفترة مثلا غير طويلة أو مع الاطمئنان أو عند اللزوم وإن شاء الله فترة وبتعدي ما دام الفحوصات أثبتت سلامتها في السن ده بيبقى الاضطرابات الهرمونية بتاعة المنستريشن والحاجات دي
دورة شهرية
بتعمل هذه التغيرات الفسيولوجية فأنت ما تقلقيش لكن نتابعها بهذه الأشياء ونديها صحيح. علاج عرضي للأنتسبازموديك اللي هو
مضاد التقلص
ومسكن عند اللزوم مع الاطمئنان ما دام البول نظيف ما فيهوش أي التهابات أو حاجة وما دام السونار قال إن كل شيء في طبيعته يبقى في هذه الحالة مجرد المتابعة
السونار اللي هي أشعة الموجات فوق الصوتية
جزاكم
طيب. خيرا
وجزاك الأخ أحمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور
ربنا يبارك فيك
والله يا دكتور أنا بحبك في الله
أحبك الذي أحببتني فيه
وربنا يعني يعلم يعني الواحد قلبه بينشرح لما بيشوف حضرتك والله صحيح يعني
ربنا يبارك فيك
أنا صراحة ما عندي سؤال معين بس حبيت أتعب بمكالمة حضرتك مش أكثر والله
جزاكم الله عنا كل خير
الله يبارك فيك والله يبارك فيك ويبارك ضيفك الكريم الدكتور علي
ربنا يبارك فيك يا أخ
ومعذرة يعني كنا خدنا وقت من وقت حضرتك ولا حاجة
ربنا يبارك فيكم يا رب طيب نتكلم
ما يخص البروستاتا
بروستاتا وتضخم الشيخوخة البروستاتا وكده
البروستاتا هي غدة موجودة من بداية الحياة الجنينية بس تبقى في خلايا بتتغير مع الوقت وتكتمل نموها عند البلوغ وتبقى تكبر لغاية تتغير حتى سن 25 سنة أو من 25 إلى 40 بتفضل ثابتة حجمها 3 سنتي في 2.5 × 4 يعني
الطبيعي
الطبيعي حجم صغير
2 × 3 × 4
وزنها حوالي 20 جرام ده الوزن الطبيعي والحجم الطبيعي بتاعها
ايه الاعجاز فيها
الاعجاز بتاعها ان هذه الغده بتفرز ماده اسمها بروتينيز الماده دي مسؤوله عن فك التجلط بتاع الحيوانات السائل المنوي ازاي يعني السائل المنوي لما بيقذف بيبقى متجلط كتل كده لان في الحويصلات المنويه فرزت ماده اسمها كواجولم مع
ماده يعني عايزين التعبيرات العربي شويه
كواجولم يعني مجلطه ما اصلا ما لهاش تعريب يعني هي كواجولم ماده
يعني مجلطة
تعمل على تجلط السائل المنوي وتجلطه علشان يحفظ الحيوانات المنويه داخله لالا تتسرب واخد بالك تحفظ يعني تبقى في داخل
بإفراز الحويصلات المنوية.
الحويصلات المنوية
بيفرز مادة مجلطة عشان يحتفظ الحيوان المنوي في حيز معين
ما
يهربش هنا ولا هنا.
وبتفرز برضو الفركتوز اللي بيعيش فيه الحيوانات المنوية. ما هو
غذاء الحيوانات المنوية. الفركتوز. سكر.
نوع من السكريات. فهي بتفرز حوالي سنتي ونص والبروستاتا حوالي نص سنتي.
فركتوز؟
مجموع ما تفرزه سوائل. وغدد في مجرى البول بتكمل النص الثاني بحوالي 3 سنتي 4 سنتي تعتمد على هل هو حصل جماع قريب جماع بعيد يعني التجمع الحاجات دي كلها. فالبروستاتا بتفرز البروتينيز أو الماء الإنزيم ده إنزيم فايدته أنه في خلال 20 دقيقة يفكك هذا الكواجولم او
المجلط
الماده المجلط عشان الحيوانات المنوية تبدا تسرح
سبحان الله
وتتحرك
يعني خطه يعني خطه طبعا.
خارطه الطريق
ده يفرز مجلط وده يفرز مسيل للمجلط
مذيب للمجلط
ايه ده يعني سبحان الله الخالق العظيم وبعدين
البروستاتا محيطه بمجرى البول يعني مجرى البول ماشي فيها زي صباعي ما هو ماشي في ايدي كده بيمشي فيها البروستاتا بقى عند سن 45 50 تبدا كده في السن ده نتيجه لاضطرابات هرمونيه طبعا ومن نعمره ينكسه التنكيس معناها تغيير في الخلق يعني بعد القوه ضعف وبعد كذا يبقى كذا وهكذا
الآية الكريمة من سوره الروم خلقكم من ضعف ثم جعلكم بعد
فطبعا بيحصل ان زياده الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه واقلال الاندروجين اللي هو هرمون الذكوره بيعمل هذا الخلل او ما اعتبروش خلل اللي هو يعني تطور طبيعي للاحداث فبيعمل بعض التضخم في خلايا البروستاتا
يعني يعتبر فيسيولوجي ده
فيسيولوجي
حاجه طبيعي
يعني
الى حد ما مش مرض يعني
مش خبيث لكن ثانيا في بعض الحالات البروستاتا تتليف ولا تتضخم تتليف
من ايه بقى
تتليف ممكن من التهابات مزمنه حاجات كتيره بتؤدي الى تليف المشكله في التضخم او التليف ايه التضخم ده اتجاهه فين هل هو اتجاه مجرى البول او اتجاه المستقيم او في الجوانب يعني الاعراض اللي بيشعر بها المريض بتعتمد على اتجاه تضخم البروستاتا وحجمه فاذا تضخمت البروستاتا في اتجاه مجرى البول يبقى بيحدث انسداد واعراض سريعه للبروستاتا يبدا يشعر بقى اما اعراض ان هو كل شويه عايز يخش الحمام حرقان في البول الكلام ده او يشعر بان في صعوبه في التبول وتردد انه عايز يتحايل على البول عشان ينزل او تنقيط او الخرطوم ما عادش بيطلع قدام زي زمان
لانه اثر على مجرى
البول
ضغط عليه
بيقفله بالتدريج وبعدين بيقفله وبيطول مجراه لانه بيعرجه فيخلي البول ما عادش بقى لا طريق سالك ينزل لا بقى طريق معرج
ايوه
واخد بال حضرتك التليف بيعمل برضه بيخنق مجرى البول وبالتالي يبقى هو المثانه بتنضغط علشان تدفع البول بس لاقي مقاومه بتلاقي مقاومه لو حصل التضخم بتاع البروستاتا اتجاه المستقيم العيان ده نيجي نفحصه لا عنده بروستاتا كبيره جدا لكنه لا يشتكي بشيء يعني حظه كده
لا يشتكي بالنسبه للبول
بالبول فطبعا فبنقولوش حاجه ده حظه كويس ان المستقيم مكان واسع ولو حصل تضخم اتجاه المستقيم يستوعبه ولا مشاكل
مفيش مشاكل
واخد بالها وده ما بيشتكيش يعني تمشي معاه الامور لكن هو عنده تضخم في البروستاتا في هذه الحالات اللي بيحصل عنده تضخم في البروستاتا او تليف في الاول بيجي وبنفحصه وبنشوف اثر او معدل السكور بتاع تاثير البروستاتا عليه وبنرشده الى الفحوصات المطلوبه وعشان نقرر هل هو علاج طبي او علاج جراحي
طيب نكمل القصه الطريفه العظيمه المبدعه بعد اتصال الاخ عبده من ليبيا السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمه الله تعالى وبركاته اتفضل يا حبيبي
يا لسه الدكتور انا في الحراره هنا بشتغل في الشمس فمرات اتبول بول غامق جدا
ايوه هو ده السؤال تغيير لون البول دوريا مع الحراره ومع قله الشرب او زياده الميه ده علامه على سلامه الكلى يعني الكلى السليمه
بتركز البول
اللي هي تستطيع ان تركز البول ما لم يكن هذا اللون ناتج عن اي حاجه دم او ادويه بياخدها او حاجه. اذا كان هو مجرد انك بتعرق كتير وما بتشربش كتير، ما بتشربش ما يعوض هذا العرق، فالبول من حكمه ربنا ان الكلى جسمك عايز الميه ما تنزلش في البول، فبدل ما هتفرز لتر ونص او لترين في اليوم هتفرز 3/4 لتر، يبقى وفرت الباقي لانك ما شربتوش. فلذلك احنا بننصح نصيحه مهمه، افضل حاجه لحمايه المسالك البوليه شرب الميه، الميه ميه الحنفيه، السوائل ماشي اللي هي يعني عصير اي حاجه، بس بنقول للناس ان الحاجات اللي عليها سكريات قد تزيد الوزن. في بعض الناس يا دكتور بيعتقدوا بان البريل بلاش نذكر اسماء يعني، بس نقول البيره بتدر البول، يقوم يقعد هو مع اصحابه يقول له اشرب لك ازازتين ثلاثه بيره دي هتخلي لك البول يفرط وتنزل لك مش عارف ايه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليهم،
والبيره فيها كحول،
والبيره محرمه فيها كحول. وبالتالي احنا بنقول للي بيقول ده، انت لو شربت نفس الكميه ميه، هو بيشرب ازازتين ثلاثه، لو شربهم ميه هيتبول نفس كميه البول. ثانيا في ناس تقول لك انا بشرب على الريق الصبح مش عارف ايه، ليه على الريق الصبح؟ ايه الحكمه؟ هو متخيل المعده فاضيه يبقى البول ده بيخش على طول على الكلى. طبعا ده فهم، انت تشرب طول اليوم ما لم يكن اثناء الاكل الا لضروره او بعد الاكل مباشره، الا لضروره، لان الشرب اثناء الاكل او بعد الاكل مباشره بيخفف العصاره الهاضمه،
بيعمل
عصر هاضم. لكن تشرب بعد ساعه او قبل الاكل بنص ساعه زي ما انت عايز، وبين الاكلات اشرب كتير لان السوائل مهمه. عاوز تعرف انت شربت كويس ولا لا، في دليل تقدر تحكم بيه، عن تقول يا دكتور اشرب قد ايه، وبعدين تحط ازازه جنبك ما ولا كله تعتمد على درجه المائيه اللي عندك، ما انت ممكن تشرب قد كده وبتعرق قدهم مرتين. اذا لون البول بقى فاتح لون الميه يبقى انت بتشرب صح. اذا كان عندك لون البول يبقى لون الميه او مقارب يبقى انت بتشرب صح. خاصه اللي عندهم املاح او حصوات، او الدكاتره يقولوا لهم اشرب سوائل بكثره، يبقى الميزان بتاعه لون البول بتاعه.
ان لو لون البول غمق او يبقى مركز يبقى برضه بيشرب قليل،
بيشرب قليل بدليل احنا في الصيام يعني بول الصائم اخر النهار بول اصفر
مركز.
هو اللون الطبيعي للبول اسمه امبريلو، لون اصفر، لون العنبر الخفيف ده، فده اللون الطبيعي في الحالات العادية. لكن لو واحد عنده حصوات صغيرة بنقول له اشرب عشان تنزلها، يبقى يشرب الكمية التي تجعل لون البول أبيض كلون الماء، وبهذا يكون المائية في جسمه كافية لتنزيل هذه الحصوة ولمنع ترسيب كريستالز أو بلورات أخرى تبقى نايدس أو نواة لحصوات تانية،
نواة لحصوات أخرى.
يبقى دي في هذه الحالة شرب المية عنده ضرورة، والضرورة مقدارها إيه؟ أن لون البول يبقى يلون المية أو مقارب لون المية.
جزاكم الله خيرا يا دكتور علي. الأخ غريب من الأسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها دكتور
فضل يا حبيب.
حضرتك أنا عندي فشل كلوي وبغسل 3 مرات في الأسبوع،
شفاك الله وعافاك.
وكان عندي الاول قرح في المثانه، فضلوا عملوا لي 4 مرات قرح في المثانه، وبعد كده الدكتور قال لي لازم نعمل لك ترقيه مثانه ونعمل لك مثانه من الامعاء، وعمل لي مثانه من الامعاء. الكلام ده كان سنه 91، وبعد كده البول بقى يتخزن ما بقاش يطلع ينزل يعني، فبقى يقول لي حط قسطره بالليل وحط قسطره الصبح عشان تفضي البول وكلام من ده. وبعدين الكرياتينين عالي، وبعد كده طلع عندي فشل كلوي، وبغسل دلوقتي 3 مرات في الاسبوع. الو
ايوه
اتفضل يا حبيبي.
وبعدين دلوقتي سيادتك البول بينزل كتل صديد جامده وريحه منتنه جدا جدا جدا. رحت الاستاذ المسالك قال لي اعمل اشعه مقطعيه، قال لي الكلى اليمين لازم تستأصل عشان هي اللي عامله الصديد ده وعامله بؤره وكلام من ده كله. وعندي تلايف في الكبد وفيروس سي، اشيل دكتور تاني قال لي لا بلاش اوعى تشيل الكلى لان جسمك كده عيبه غلط وعمليه كبيره ومش صحيح عليك انك تشيلها، وهم يقولوا الاشعه بتقول لازم تشيلها، ومحيرين ومعذبيني. وبعدين معظم الاساتذه كل ما دكتور يقول لك لازم تشيلها وعايز مبلغ كبير، وانا ظروفي قاسيه ما اقدرش ادفع هذا المبلغ، اعمل ايه؟ اروح فين؟ هل صح اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ استمر على غسيل كده وخلاص ولا اعمل ايه بالظبط سيادتك؟ والقسطره ثابته فيا، انا بقى لي 5 سنين الدكتور مثبت لي قسطره في قدام وكيس بول على جنبي ومتحزم عليه وماشي بيه بقى لي 5 سنين.
طب دلوقتي انت بتغسل غسيل دموي دوري ثلاث مرات في الاسبوع.
ايوه.
لو ما غسلتش الكرياتين بيعلى.
ايوه.
الاساطر دي فايدتها بتجيب بول ولا بتجيب افرازات؟
الاسطره دي بتجيب قليل جدا من البول، ناتن قوي وكتل صديد.
اه هو طبعا
الاسطره دي الدكتور مثبتها لي من سنه 5.
الاسطره دي في المثانه من العانه ولا في القضيب؟
ايوه في المثانه قدام في مجرى البول.
من في العانه ولا في القضيب؟
في القضيب سيادتك.
في القضيب مفيش خراطيم تانية ولا حاجه؟
مفيش، هو الاسطره ثابته مع كيس البول متحزم عليه في جنبي وماشي طول.
اه وانت الاسطره موجوده علشان افرازات؟ اي افرازات انت ما بتعرفش تتبول لوحدك يعني لازم
الاسطره؟ لا ما هو الاول كنت بتبول، كنت كان يقول لي بعد ما عمل لي العمليه دي يقول لي دوس اسفل السره كده عشان البول ينزل. آه. فبقى جزء ينزل وجزء ما ينزلش.
آه.
عمل لي مش جامد، وبعد كده يقول لي لا بقى اساطر يعلمك ازاي تحط الاسطره بالليل عشان تفضي البول والصبح اول ما تصحى. فالشغلانه كبيره يعني.
ايوه.
بعدين الكرياتينين قالوا لي لا لازم تغسل وكلام، ما دخلت في متاهات الغسيل وقالوا لي عملت عين فيروسات تلع فيروس مش عارف بقى. انا في دوامه بصراحه يا دكتور، يعني ارجوكم ساعدوني يعني في هذا الامر.
لو ما خدتش مضاد حيوي للالتهابات اللي موجوده عندك؟
خدت مضاد حيوي وكنت بعمل مزارع بول ويكتبوا لي على مضاد حيوي اخده. كتير وباخده البول شويه البول اللي بيجوا بشكلهم كويس صديد يمتنع، بعد كده خلاص هو بيرجع تاني كل حاجه زي ما كانت. الصديد كتير جدا وريحته ناتنه جدا جدا جدا.
هو طبعا انت عندك الكليتين فيهم قصور واضح، بدليل ان الكرياتين بيعلى والكليه اللي موجوده او الكليتين الموجودتين ملتهبتين، وبالتالي بينزلوا هذا الصديد من الحالب الى المثانه. ف ده اللي بينزل بوائي او يعني صديد من الكلى الى المثانه الى الخارج. لو انت طبعا لازم عملت مسح ذري على الكليتين.
الو قفل.
اه لو كان يعمل
مسح
طبعا هو هيبقى الكليتين ما عادش فيهم نفرونز تكفي للعمل، لان احنا عشان يبقى فيه كميه نفرون تكفي عايزين 500,000 نفرون، يعني نص كليه
نفرون اللي هي وحده الترشيح
وحدات الترشيح يعني. ربع كليه في كل ناحيه. فطبعا لو كان اقل من كده بيبقى غير كافيه لاعاشه الجسم، وبالتالي الكرياتينين ده الماده المفروض الكلى بتتخلص منها الجسم، عندي ناتجه من التمثيل الغذائي ومن تكسير العضلات وحاجات من العضلات وهكذا. ففي هذه الحاله هو ان كان الكليتين دولي عاملين او الكليه دي عامله بؤره صديديه وما فيهاش شغل خالص خالص، يعني بالمسح الذري قال انها صفر ولا امل في انها تشتغل، وعامله له هذا الازعاج، يعني شيلها بالتحفظ والاحتياط، يبقى افضل من انها تترك. وطبعا الطب فيه اراء وكل الاراء بتبقى صح، يعني واحد هيبقى رايه انها تتشال وواحد رايه انها ما تتشالش، الكل بيبص زي مذاهب الفقه
من زاويه معينه،
يعني من زاويه معينه. واحد يقول ان مش هتتشال لان ده راجل بيغسل وعنده فيروس سي جسمه مش هيتحمل العمليه، بس مين اللي يقول انه يتحمل او ما يتحملش؟ اللي يناظره والتخدير، يعني اذا كان طقم التخدير والراجل اللي هيكشف عليه قال انه يتحمل العمليه ويتشال بدل البؤره الصليديه، ويمكن هو حديث السن احنا ما سالناهوش سنه كام، يقعد مثلا عنده 40 سنه ربنا كاتب له يعيش كمان 100 سنه زي ما ربنا كاتب له، يقعد في طول هذه الفتره يعاني من هذا الشيء، ده بؤره صليديه يعني عش دبابير لو اتشال ما فيهاش حرج. واحد تاني يقول لك اه نشيلها لان علشان تبقى هكذا. لو عاوز تيجي لنا دمياط مستشفى جامعه الازهر نفيدك ونديك النصيحه اللي ربنا يقدرنا عليها، احنا تحت امرك، تعالى ونشوفك ونقول لك راينا بناء على ما سنفعله لك من ابحاث في هذا المكان ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور علي. و مش عارف بيحضرني سؤال كده، مش عارف هو هيبقى في موضوع الحلقه، المريض القسطره البوليه ده يعني حكم صلاته وطهارته؟
هو القسطره يعني من المشاكل اللي هي،
معلش سؤال فقهي ولكن
لا ده حلو،
انت يعني حضرتك ازهري برضه.
طبعا القسطره حضرتك ده حاجه احيانا بتبقى بيسموها لايف سيفنج، منقذه للحياه. يعني واحد يجي لنا مثلا المثانه فيها لتر ونص او لترين
بس بولي
مش قادر يتبول، طب ازاي هتسيبه؟ بنركب له قسطره، لو جينا شلنا القسطره بيقفل تاني، بنحط له القسطره الى ان نبحث عن السبب الموجود. بعد العمليات الجراحيه ما قدرش يتبول، في ناس بقى عندهم حاجه في اعصاب المثانه ما يعرفوش يتبولوا، يبقى دي كلها موجوده. القسطره بتبقى عباره عن انبوبه بلاستيكيه من مواد مختلفه بتخش في القضيب، أو في مجرى البول عند الستات وتتثبت لها بالون كده بننفخها بمحلول مية أو حاجة ونثبتها بحيث أنها تبقى لوحدها من غير أي ما تنزلش لوحدها ولا حاجة ونحط فيها كيس تجميع البول. هي مهمة وضرورة إذا دعت الضرورة إليها ولا تثبت إن لم يكن هناك ضرورة. لها ممكن تدخل التهاب ممكن تتعور مجرى البول لها مشاكلها برضو
حكم صلاة
ولذلك مش أي حد يحط الأسطرة ومش أي حد يقرر حطان الأسطرة.
الله يفتح عليك.
لما نيجي نبص للأسطرة إذا واحد مركب أسطرة يتوضى إزاي؟ ده حكم وحكم فاقد الطهورين. يعني إيه؟ يعني هو زي اللي عنده سلس ما هو البول نازل على طول في الكيس اللي قدام.
أيوة.
يبقى ده في هذه الحالة الاستنجاء بتاعه هيستنجى على إيه؟ إذا كان من البراز فقط. وبعدين يتوضى لكل فرض.
أيوة.
ويصلي بوضوء واحد ما شاء من النوافل.
الله يفتح عليك.
يعني هو
يتوضى لكل صلاة.
لكل صلاة يعني هيصلي الظهر حتى لو ما خرجش ريح. يبقى برضه يتوضى للعصر وهكذا والمغرب لكن ممكن يصلي سنة الظهر بنفس الوضوء.
طيب يشغلني هنا دكتور علي برضه بعد إذن حضرتك هو البول نجس ليه؟ يا معلش هو سؤال مش عارف سؤال ساذج ولا سؤال ولا في الموضوع
لا سؤال في الموضوع حضرتك
فضل.
يعني
هو سائل من سوائل الجسم ونجاسته جت منين؟
ليه كان نجس؟
اتفضل.
هو طبعا ليست كل مكونات الجسم طاهره والطهاره والنجاسه مش معناها يعني حاجه زي مثلا انما المشركون نجس يعني مثلا المشرك ده ما تلمسوش لانه نجس لا نجاسه في الاعتقاد
نجاسه معنويه
فبرضه دي نجاسه معنويه فدي برضه نجاسه معنويه بمعنى ايه البول والبراز ما هو نجس لانه مستقذر. الحكمه ان الشرع قال لنا ابتعدوا عن الحاجات دي ما تختلطوش بيها واحذروا منها لانها هي التي تنقل البلاوي العدوى الفيروسز الميكروبز الحاجات دي كلها.
حكم الطهاره بقى في الاسلام
الطهاره
حكم طهاره المحلين
يعني ليه الدم
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
الدم نجس وحرم علينا اكل الدم في اي حيوان حرمت عليكم الميته والدم ليه لان الدم هو مزرعه الفيروسات والبكتيريا والميكروبات والكلام ده كله
ده موضوع هيبقى كبير قوي انا عايز اتكلم في البول
اما يعني انا بقول بستشهد
خد
بال حضرتك يعني ليس كل مكونات مش معنى ان البول احد مكونات الجسم بقى ليه يبقى نجس لا ما هو البراز احد مكونات الجسم
برضه نجس
والدم احد مكونات الجسم والمزي والودي وكل ده مكونات الجسم فمكونات الجسم الخطيره التي ده اعجاز اعجاز من الله
بتكلم من الناحيه الاعجازيه فيه
طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى عايز المؤمن يبقى يعني طاهر ونظيف وبعيد عن الطهاره في اساسا الطهور شطر الايمان ده حتى احنا في السنه انك تستعمل ايدك اليمين للسلام على الناس وتستعمل الشمال للاستنجاء تشيل الحذاء لا مؤاخذه للاستنشاق للكلام ده ليه لان علشان ما تيجي تعطس مثلا تحط ايدك الشمال عشان لما تيجي تسلم على الناس ما تسلمش بالرزاز اللي انت عطست بيه وهكذا ده كلها في الاسلام برضو البول يعني حضرتك البلهارسيا تيجي ازاي لو الناس كلها امتنعوا عن ان هم يتبولوا في ميه الترع او يتبرزوا فيها هياتي يوم تنقرض فيه البلهارسيا لان هو بيتبول ودي طبعا في المثانه البوليه ما قلناش فيها حاجه لسه المثانه البوليه ما بتيجي بويضات البلهارسيا موجوده في جدارها ما بتيجي تنقبض بتعصر البويضات والبويضات بتاعت البلهارسيا في نوعين بلهارسيا تشستوسوما هيماتوبيا وتشستوسوما مانسوناي
البولية
البولية والمستقيم لها شوكة طرفية تبقى موجودة يقوم لما المثانة تنقبض بتعصر جدارها بيعصر الميكوزا أو الغشاء المبطن تطلع البويضات تقع في البول لما تخرم جدار المثانة بتعوره فلما تعوره ينقط دم ولذلك بتاع البلهارسيا يقول لك أنا عندي نقط في نهاية التبول لأن العصرة دي حصلت في نهاية التبول بيجي هو يتبول الوقت خلاص
معلش هو طبعا الاسترسال مع الدكتور علي ممتع جدا جدا ولكن الأستاذ محمد البطريق دايما يلاحقني بانتهاء الحلقة ونحن على وعد بلقاءات مع أساتذتنا الأجلاء وعلى رأسهم أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة أهلا به في برنامجنا دائما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.